السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم عبد الله خلف وحلقة جديدة من بودكاست قهوة سادة. الحمد لله، بصراحة ما أقدرش أقول أكتر من كده. وردود الأفعال على الحلقات حتى الآن كانت جيدة، فالشكر لحضراتكم على المتابعة والتفاعل. ودلوقتي احنا في سلسلة حلقات شيوخ السلطان وصلنا لبرد الأمان، فتكلمنا في الحلقة الأولى عن ظاهرة شيوخ السلطان، والحلقة الثانية تكلمنا عن أسباب الظاهرة ونشأت إمتى، وفي الحلقة الثالثة تكلمنا على حكم الدين في تعامل العالم مع الحاكم، وفي الرابعة طبعنا اللي تكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت على شيوخ الأزهر الشريف، وشفنا تعاملاتهم وضربنا لها أمثلة ونماذج. تقدروا ترجعوا لكل اللي اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت. في الحلقة دي وبقية الحلقات اللي جاية إن شاء الله قررنا نعمل شيء مختلف. احنا عرفنا إن مصطلح شيوخ السلطان هو مصطلح استخدم لأغراض سياسية، وشرحنا إن الدلالة السلبية على الكلمة دي جت من قبل بعض الجماعات والتيارات والأفكار المتطرفة، ووصفوا كل من تعامل من العلماء مع الحكام بإنه عالم سلطان، مع أنه الأصل أنه يكون في علاقة بين العالم والحاكم، والقرآن كان صريح في ده، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأصل هو وجود علاقة، إلا لو طرأ مانع أو مشوش للعلاقة دي، فساعتها بس يتغير الحكم من كون واجب لمباح أو مندوب ومكروه أو حرام. وعشان نفهم جزء من أهمية العلاقة بين العالم والحاكم لازم نفتكر مع بعض الأثر اللي بيقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طب السلطان هيزع ايه او هيحارب ايه بالضبط؟ السلطان عشان يتبنى فكرة ويطبقها لازم يكون مقتنع بيها. فلو قلنا اننا نفسنا السلطان او الحاكم ده يطبق الحكم الفلاني مثلا، او يتبنى القاعدة الفقهية، او يقتنع بالمبدأ القرآني ده ويطبقه، عشان يحصل ده لازم يكون جنبه وبجواره عالم علاقته بالحاكم حلوة، يعني بينهم المبدأ اللي قلنا عليه قبل كده وهو الثقة المتبادلة. فلازم يكون في علاقة مبنية على الثقة، فتحصل من خلالها المشورة أو النصح، فتكون النتيجة الاقتناع والتنفيذ. فاستكمالا للمنهج اللي مشينا عليه من البداية وهو التوضيح والتبيين، قررت أن أقدم لحضراتكم نماذج لعلماء كانت علاقتهم مع الحكام كانت علاقة طيبة، وكانت العلاقة دي نتائج وثمار جيدة. ففي الغالب هنقول موجز عام عن الشخصية عشان نتصورها، وبعدها نيجي للجزء الهام اللي هو موضوع حلقتنا وهو علاقته بالحاكم. فيلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. شخصيتنا اللي حبينا نشارك حضراتكم بذكرها هو الإمام الليث بن سعد، واسمه بالكامل هو أبو الحارث الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي المصري. اتولد سيدنا الإمام الليث سنة 93 أو 94 هجريا في قرية قلقشندة اللي هي دلوقتي تبع مدينة طوخ في محافظة الأليوبية. اتولد الإمام الليث لأسرة غنية، فمن ساعة ما اتولد وهو مستريح ماديا نشأ وتربى وسط الجناين والحقول والخضرة والأزهار. الحاجات دي بيكون لها أثر كبير هنتكلم عنه بعد شوية. بدأ يتعلم من صغره على الطريقة المألوفة في الوقت ده، فكانوا بيبدأوا بحفظ القرآن الكريم، ويبدأوا بعد كده في تعلم القراءة والكتابة، وبعد كده يتدرجوا في تعلم علوم القرآن والفقه والحديث وعلوم الإسلام والعربية. وبيقول لك أنه ظهرت على الإمام الليث الشطارة من صغره، لدرجة أنه كان بيفتي الناس وهو لسه شاب، وبقى مشهور جدا، وكان بيقعد للتدريس وتعليم الناس، وفي نفس الوقت كان بيقعد تلميذ يتعلم على إيد أساتذته وشيوخه. وكبر الإمام الليث وكبر علمه وفهمه، وبقت له اختياراته، وكون مذهب فقهي لوحده زي الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي. والإمام الليث كان بيعرف لغات، فكان بجانب أنه يعرف العربية كان يتقن القبطية واليونانية واللاتينية، وكان موسوعة من المعارف، فكان موسوعة متلقلة من علوم الشريعة والأدب واللغة والفلسفة والرياضيات والطب. كمان كان الإمام الليث غني جدا. لا هو مش غني جدا بس، هو غني جدا 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 جدا. احنا قلنا انه من اسره غنيه، فهو ورث عن والده عدد من الأطيان والأراضي والأموال، بالإضافة أن كانت له تجارته وأراضيه اللي كان بيستثمرها، واختلفت الروايات في دخله السنوي وتراوحت من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. حضراتكم مش متخيلين المبلغ ده بسعر النهاردة عامل كام. احنا بنتكلم على انه بيدخله بسعر الوقت الحالي في سنة 2020 تقريبا كده ما بين 70 مليون الى 350 مليون جنيه مصري، او تقريبا ما بين 4.5 مليون دولار الى 22 مليون دولار امريكي كل سنة. سامع حد من حضراتكم بيقول يالا الهول؟ احنا بنتكلم عن ملياردير. بيقول لك كمان ان الامام الليث بن سعد بنى بيت وعمل للبيت 20 باب. كده ده مش بيت، قول فيلا، قول سرايا، قول قصر. انا شخصيا ما شفتش قصر له 20 بوابة. وتعرف عن الامام الليث الكرم، وكان كريم جدا مع الجميع، وطبيعي انه يكون كريم مع الفقراء وبسطاء الناس. والفقراء كانوا بيروحوا البيت الامام الليث اللي له 20 بوابة اللي قلنا عليهم من شوية، فكان بيأكلهم هريسة في رمضان، وكانت بتتصنع بطريقة ما تخليش الناس تشعر بالجوع، وكان بيطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف كان بيوزع عليهم أكلة كده من مكوناتها أنهم يخلطوا اللص في السكر. تخيلوها أنتوا بقى. وبرغم ثراء الإمام الليث واتساع ثروته، لكنه لم تجب عليه الزكاة قط، وده لأنه ما كانش بيحتفظ بالأموال لأكتر من سنة، فكان بيتخلص من المال ويوزعه على الناس. وبيقول لك أن امرأة طلبت منه رطل من عسل علشان تعالج به ابنها في وقت شح فيه العسل، فأمر كاتبه أن يعطيها مرطا من عسل، والمرط نحو 120 رطل كده. فكاتبه قال له: سألتك رطلا أتعطيها مرطا؟ فقال له الليث: سألتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. وكانت له ضيعة بالفرمة قرب بورسعيد بيئته خرجها، فما كانش يدخل الفلوس دي البيت، بل يقعد قدام البيت قدام أحد الأبواب العشرين ويخلي المال في سرر يوزعها جميعا سردة بعد سردة، وما كانش بيتصدق بأقل من 50 دينار. بسعر النهاردة ما كانش بيتصدق بأقل من 175,000. وكان الإمام الليث بينادي بأن الناس، كل الناس، لازم تصل لحد الكفاية من الأموال، والحكام والمسؤولين مطالبين بده ومسؤولين أمام الله بتوفير حد الكفاية للناس، مش بس حد الكفاف. وعشان نفهم الكلام ده، الكفايات 3. في حد الكفاف هو اللي بيحفظ للناس حياتهم من طعام وشراب، أما حد الكفاية فهو اللي بيكفي حاجات الناس من جودة الطعام والشراب والمسكن المريح. أما الحد الثالث فهو حد الكفاءة، اللي يخلي الإنسان يعرف يجود في حياته زي ما هو عايز. والإمام الليث كان بيطالب إن الناس كلها المفترض ما تقلش معاشتها عن حد الكفاية، يعني بلغتنا احنا دلوقتي بيطالب إن الناس كلها يكون متوفر ليها مسكن مريح ومرتبات محترمة وعربية ومدارس نظيفة ومصيف. ومن صفاته كمان إنه كان بيصل أصدقاء وأقرانه من العلماء وطلبة العلم، يعني بيهديهم أموال، وبعضهم كان بيعمل له راتب شهري. ده كده كان ملخص سريع عن شخصية الإمام الليث وبعض النقاط اللي حواليها. نيجي بقى للنقطة اللي هي مقصد حلقتنا، وهي علاقته بالحاكم كانت عاملة إيه. بصراحة كده كانت علاقة جيدة وبناءة، سواء كانت علاقته بأبو جعفر المنصور أو هارون الرشيد، لدرجة إن الخليفة أبو جعفر المنصور لما سمع بيه استدعاه وطلبه، فتقابله في بيت المقدس. وكان المنصور بيحب العلم وشغوف به جدا، فلما قابل الخليفة المنصور الإمام الليث عجبه قوي، ودارت بينهم حوارات ونقاشات علمية خلت الإمام الليث يدخل دماغ الخليفة، ومن كتر إعجابه بيه حاول إنه يقربه منه وعرض عليه ولاية مصر، لكن الإمام الليث رفض. راح الخليفة نبه على كل والي يرسلوا ويبعثوا لمصر، وكل قاضي كمان، بأنهم يراعوا الليث وأنهم يستشروه في أغلب الأمور. وبالفعل حصل ده. مش بس كده، ده أكتر كمان، ده لما هدم أحد ولاة مصر بعض الكنائس كتب الإمام إلى الخليفة بالأمر ده، فتم عزل الوالي لأنه بحسب وصف الإمام الليث كان مبتدع مخالف لروح الإسلام. ولما تولى الوالي الجديد طلب منه أنه يعيد بناء الكنائس المهدمة، وأن يبني كنائس جديدة كل ما يطلب المسيحيين. وبعض اللي تسبب في عزلهم رتب لهم من ماله الخاص رواتب شهرية، وده يبين أنه ما كانش له عداوة شخصية معاهم، بل مصلحة الناس والبلد. وطبعا في غير القصص دي قصص حكايات تانية متعلقة بعلاقته بالحاكم، خاصة حكايته مع هارون الرشيد، واللي هتلاقوها منشورة ومشهورة. وأنا هنا حابب أقف وأرصد مع حضراتكم بعض الملحوظات. الإمام الليث اتمتع ببعض الصفات اللي أهلته أنه يكون تعامله مع الحاكم فرض عليه. يعني الإمام الليث صحيح كان فقيه وصاحب مذهب، بس ده ما يأهلوش أنه تكون له بالسلطان علاقة. الإمام الليث كان برنس في نفسه، معتد بشخصيته من غير كبر، وغني، والغنى هنا مش غنى مادي بس، ده كمان غنى نفسي. يعني إيه الحاجات ديت؟ أضرب لحضراتكم مثال ونرجع تاني نكمل قصة الإمام الليث. تخيلوا حضراتكم معايا كده، لو إحنا قاعدين في قاعة محكمة والقاضي قاعد على المنصة وقاعد يسمع المرافعة وبيتابع القضية، لكن ذهنه مشغول بإن بنته مثلا تعبانة أو عنده مشكلة أو زعلان من حاجة. تخيلوا هنا بقى الإسلام يقول له يعمل إيه في الحالة دي؟ الإسلام بيقول له ما تحكمش ووقف شغلك. وفي الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني ما ينفعش يحكم وفي حاجة مشوشة ذهنه. العالم زي كده برضه ما ينفعش يتعامل مع الحاكم وهو عنده عدد من المشوشات. زي ايه؟ زي الفقر. فلو قدامنا اتنين علماء عندهم نفس السمات والعلم، واحد منهم غني والتاني فقير، نقدم الغني على الفقير لان الفقر ده مشوش، فيبقى ما ينفعش للعالم الفقير التعامل مع الحاكم الا لو كان العالم الفقير ده زاهد. هنا يبقى تم معالجة التشوش ده وغيرها من المشوشات والموانع اللي تحول بين التعامل الحسن بين العالم والحاكم. ده كان بس مجرد ضرب مثال. ونرجع للإمام الليث. الإمام الليث كان بيتمتع بالصفات الموجبة له بالتعامل مع الحاكم، غني ماديا فهو مش محتاج لفلوس من حد، ولو حد أهداه شيء فهيكون بس مجرد زيادة مش احتياج أساسي. كمان نفسيته سوية، فما عندوش عقد نفسية أو حقد أو كره، وكمان مدرك للواقع. احنا قلنا من شوية انه كان موسوعة علمية وكان عارف لغات، وكمان جزء من ادراكه للواقع لانه لف وسافر وزار العلماء وراح لبلدان كتير وتعامل مع شخصيات مختلفة من الفقراء للعلماء للامراء والملوك والسلاطين. وزي ما اتكلمنا في الحلقة الثالثة عن حكم الدين في تعامل العالم مع الحاكم، قلنا ان العلاقة دي بتعتريها الاحكام التكليفية الخمسة، ففي حق شخص بتكون حرام، في حق شخص اخر بتكون مباحة أو مكروهة أو غيرها من الأحكام. وهنا كان الحكم الفقهي في حق الإمام الليث هو الوجوب. فالخلاصة إن الإمام الليث كان بيتمتع بمجموعة من الخصال والصفات أهلته وأجبرته في الوقت نفسه إنه يكون بينه وبين الحاكم علاقة، وهي قدراته العلمية وقدراته النفسية مع تقواه وورعه وبعض الإضافات الهامة اللي تميز بيها من حسن التربية والغنى المادي والمعنوي والسفر وحسن إدراك الواقع وتعلم اللغات. فلازم قبل ما نحكم على علاقة بين عالم وحاكم لازم الأول نرصدها كويس، وبعد الرصد تتم الدراسة والتحليل، وبعدها يتبين الحكم الصحيح. دي كانت خلاصة صغيرة في التعريف بالإمام الليث بن سعد وعلاقته بالحاكم. الحلقة اللي جاية هنتكلم عن شخصية جديدة. شكرا لحضراتكم، خلوا بالكم من نفسكم.